إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد للنظار المتكلمين والزهاد المتجردين من أصل يصحبهم في نظرهم وتجردهم، وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عدم الناظر أو المتجرد هذا الأصل ضل ضلالا مبينا. ثم ذكر إشكالا وحله رحمة الله عليه. فأما الإشكال فهو: فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم. المتكلمون يسمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة يسمون ذلك النظريات والعقليات، وأهل الوجد يسمون ذلك الذوقيات والوجدانيات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك وإلا لزم الذوق، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. هذا إشكال طرحوه. قال: قلت جواب هذا من وجوه، ثم ذكر المعارضة بالمثل، ثم قال: الوجه الثاني في الجواب أن طريقة القياسية والرياضية، أي والطريقة الرياضية، ويعني بالرياضية ما يأخذ به القوم أنفسهم من الرياضة بالزهادة والجوع والتخلي والخلوة، فهذه هي الطريقة الرياضية. وأما الطريقة القياسية فاستخدام القياس والنظر. قال: الوجه الثاني في الجواب أن طريقة القياسية والرياضية إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة، إن أفضت، هذا يأتي به اعتراضا، يقول: إن أفضت، علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل، وأما قبل ذلك فهو لا يعرف. فأدنى أحواله الإيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك. يعني هو يقول: الذي يأخذ بالطريقة القياسية النظرية أو الرياضية بالتجرد والزهد والتخلي، ثم يسلك الرجل إحدى هاتين الطريقتين فيفضي به ذلك إلى المعرفة، إن أفضى السير به إلى معرفة، إذا ما وصل إلى المعرفة علم أنه حينئذ كان سالكا طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل، فلماذا لا يجعل ذلك أيضا ملحقا بالطريقة الإيمانية؟ يقول: وأدنى أحواله الإيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك. يعني أنه يسير في الكتاب والسنة وفي تحصيل الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحصل له بعد ذلك المطلوب، فيعلم أنه كان سالكا طريقا صحيح. يقول: هذا ما يقع في الطريقة القياسية وفي الطريقة الرياضية، وهذه أدنى الأحوال في الطريقة الإيمانية، فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما ونظر في موجبه وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله، وأن الطريقة التي سلكها صحيحة، فإن نفس تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. الوجه الثالث، هذا كله كأنه من بابة واحدة، المعارضة بالمثل. ثم يقول: الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها من سلكها فأفضت به إلى معرفة وعلم، فإنه حينئذ يعلم أنه كان سالكا طريقا صحيحا. يقول: فأدنى أحوال الطريقة الإيمانية أن تكون كذلك. ثم يقول: الوجه الثالث أن الإقرار بالله قسمان، فطري وإيماني. فالفطري هو الاعتراف بوجود الصانع، وهذا ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع، فلا يحتاج هذا إلى دليل، بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول، وهو الذي يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عنه كثيرا فيما يتعلق بأن الفطرة تثبت وجود الله تبارك وتعالى، تثبت الرب الخالق، وأن هذا لا يحتاج دليلا، لأن الفطرة تثبت ذلك. فأقول: الإقرار بالله تبارك وتعالى قسمان، فطري وإيماني. الفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع، ثابت في الفطرة، الفطرة تثبت الصانع الخالق المدبر كما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع. قال: فلا يحتاج هذا، أي الإثبات والاعتراف بوجود الصانع لا يحتاج إلى دليل، بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. وأما الإقرار بالرسول صلى الله عليه وسلم فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك من شؤونه، فكل ذلك يحصل العلم بالنبوة، يحصل للإنسان العلم بالنبوة. وكما هو معلوم أنه إذا أردت أن تعلم صدق الرسول فأنت تنظر في آياته، يعني في معجزاته التي جاء بها في آياته، وتنظر أيضا في سيرته، وتنظر في رسالته. فإذا نظرت في هذه تحصل عندك صدق الرسول أو لم يتحصل. فإذا أردت أن تتحقق من صدق الرسول فأنت تنظر في الآيات المعجزات التي جاء بها. بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنظر في القرآن العظيم وفيما أتى به القرآن العظيم، إذ هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أجلى جلاء في إثبات النبوة من أن يدخل موسى عليه السلام يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء من غير سوء، وكان آدم يعني كان شديد السمرة أو كان أسمر اللون، ومع ذلك فأدخل يده فأخرجها بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض. وأيضا أن يضرب الحجر بالعصا فتنفجر منه 12 عينا أو تنفجر منه تلك العيون، وكذلك عندما يضرب البحر فينفلق ويقوم الماء قائما، إلى غير ذلك، بل هذا أكبر من إحياء الموتى لعيسى. هذا القرآن العظيم معجزة المعجزات. فأنظر الإنسان في القرآن وفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر به النقل عنه صلى الله عليه وسلم وثبت من المعجزات التي آتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا يثبت لك الرسالة وأنه مرسل من عند ربه. أو تنظر في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي محفوظة وليس هنالك أحد من البشر حفظت سيرته كما حفظت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل وجدوا فيها ما يشين؟ هل وجد أعداء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في رسالته؟ فتنظر فيما جاء به من التعاليم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القواعد من العقيدة ومن الشريعة، وتتأمل في ذلك فتجده الكمال الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لهداية البشر لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحاه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردت أن تعرف صدق الرسول فأنت تنظر في هذه الأمور، في آياته ومعجزاته، في سيرته وفي رسالته. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الإقرار بالرسول لأنه قرر أن الأصل إنما هو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما الإقرار بالله تبارك وتعالى فطري وإيماني. أما الفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع فهذا ثابت في الفطرة لا يحتاج إلى دليل. الإقرار بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله، فيما جاء به يعني في رسالته، أو في حاله يعني في سيرته، أو في آياته يعني في معجزاته، وهذه الأمور التي ذكرتها أو نحو ذلك من شؤونه، يحصل بذلك العلم بالنبوة، وهو أقوى بكثير مما يحصل بالمطالب القياسية، يعني باستخدام القياس والمقدمة الكلية الجامعة، وكذلك بالمطالب الوجدية بالتخلي والزهاد في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق القياس أو سلك طريق الرياضة دون الإيمان ابتداء. فلابد من الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم، أعظم مما كتبته هنا، فكتبه في مواضع رحمه الله. الوجه الرابع: أن نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم معرفة الله الخاصة التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة، فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين، ويسلك بعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدع من المتفلسفة والمتصوفة، معرضا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في تفاصيل هذه الأمور. فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول المبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل الله له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين؟ الآن يلقم حجرا للمخالف، يقول: نحن لا نكلم من يجحد وجود الله ولا من يجحد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نكلم المسلمين، نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرضوا أحدهم هو معرفة الله الخاصة التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة، فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين، ويسلك بعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدع. هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذن يؤمنون بالكتاب والسنة، فكيف يتركون ذلك ويأخذون بهذه الطرق المبتدعة من النظر القياس أو الوجد والذوق؟ فهذا كما ترى ملزم جدا وحجة باهرة قوية لا يمكن أن تدفع. الوجه الخامس: أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين، يعني طريقة أهل القياس ويعني طريقة أهل الوجد والذوق، لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثة كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار، فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية إلى مادة كلامية يهودية، وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم، وهم متهوكون في هذه المجازات، متهوكون أي متحيرون في هذه المجازات، يعني في هذه الطرق التي يجتازونها من أجل الوصول إلى المعرفة الحق. والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية، هذا كلامه رحمة الله عليه، لا يهتدون إليه ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصوده، وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقاده، أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما، فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها ولا يثبتون إلا الطريقين. أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا، الطريق الثالث هو طريق الهداية. هؤلاء سلكوا طريق النظر والقياس وهؤلاء سلكوا طريق الزهد والتخلي والعبادة. وأما الطريق الحق فهو ما بينه الشيخ: الطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية، وهذه لا يهتدون إليها. فإن قلت فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات، يعني الآن كأنك تحارب النظر، تحارب العقل، تحارب الفكر، وما أكثر ما رمي الشيخ رحمة الله عليه بأمثال هذه المفتريات المكذوبات من التهم الباطلات. يعني عندما يتكلم رحمة الله عليه، عندما يتكلم عن شد الرحال إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لا يجوز، بل شد رحاله إنما يكون إلى المسجد، إلى مسجد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وبينها، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شد الرحال لزيارة قبر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول هذا لا يجوز. يقولون يحرم زيارة قبر النبي، أين هذا من هذا؟ الشيخ يقول لا تشد الرحال إلى زيارة القبر الشريف، ولكن تكون الزيارة بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي زيارة قبر تبعا. وأما أن تشد الرحال أو تشد الرحال لزيارة قبر إبراهيم الخليل فهذا شيء لا يجوز. وحينئذ يشنعون، يقولون إنه يقول إنه يحرم على المسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكره الأنبياء والمرسلين. فكذلك عندما يتكلم عن الطريقين، طريق أهل الفلسفة والكلام والنظر، ويقول هذه ليست هي الطريقة القرآنية، وكذلك عندما يتكلم عن طريقة التخلي والزهد والتجرد والخلوة وما أشبه، يقول ليس هذه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتج؟ يقولون يحارب الفكر والعقل، يحارب النظر. فيقول رحمه الله تعالى: فإن قلت فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات، قلت النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به. يعني إذا كان النظر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى فإن ذلك يفضي إلى الإيمان بالله، وكذلك إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول الذي هو في النهاية المطلوب، وكذلك إذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به الذي هو رأس العبادة، كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة، وهو الطريق الذي يذهب إليه أهل التخلي والزهادة. فيقول هذا لا ريب في صحته في الجملة، وأنها أي العبادة والإرادة إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان الله، لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع. هذا ما يريده النظر، لا ريب في صحته في الجملة، قد دل عليه القرآن والسنة، ولكن أي نظر؟ النظر بالطريقة القرآنية، النظر في آيات الله تبارك وتعالى، فيفضي إلى الإيمان وهو أعظم مطلوب. وكذلك النظر يكون في دليل فيفضي ذلك إلى تحصيل المدلول، فهذا كما ترى أمر مطلوب مرغب فيه محظوظ عليه. وكذلك العبادة، ولذلك كان الشيخ رحمة الله عليه يأخذ من هذين على الطريقة القرآنية بأوفى حظ وبأكبر نصيب. فأما في النظر فإنه رحمة الله عليه فإنه غلغل النظر في الآيات وأتاه الله تبارك وتعالى من ذلك علما كثيرا، وأما في العبادة والزهد فكان قمة وكان غاية، لم يكن في شيء من الدنيا ولم تكن الدنيا في شيء منه. ولذلك لما وشي به إلى السلطان محمد ابن قلاوون وكان للشيخ مجلا فاستدعاه وقال له: بلغني أنك إنما تستقطب العامة من أجل أن تستحوذ على الملك، قال: أنا إن ملكك وملك المغلي أي ملك التتار لا يساوي عندي فلسين، قال: أنا أطلب الملك، أي ملك؟ إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين، إن ملكك وملك التتار، ملك التتر لا يساوي عندي فلسين. أنا رجل ملة ولست برجل دولة، رحمة الله عليه. فالشيخ لم يكن يكره النظر ولا يحارب النظر، ولكن النظر في دليل يؤدي إلى المدلول، أو النظر في آيات الله تبارك وتعالى فيؤدي إلى الإيمان بالله، وكذلك العبادة والزهادة. كان في ذلك رحمة الله عليه حائزا على القدح المعلى رحمه الله. فتفرق بين الآيات والقياس. قال: فإن الآيات هي العلامة، وهي ما تستلزم بنفسها ما هي آية عليه من غير توسط حد أوسط. القياس لابد فيه من وجود الحد الأوسط، وأما الآية التي هي العلامة تستلزم بنفسها ما هي آية عليه، ينتظم بوجود الحد الأوسط في القياس، القياس المشتمل على مقدمة كلية. الشعاع آية للشمس، قال: فالشعاع آية الشمس، وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر، والدخان للنار. وإن لم ينعقد في النفس قياس، لا قياسها هنا، بل يأتي الشعاع نستدل بالشعاع على الشمس، هذه آية للشمس أي علامة على الشمس، لا نحتاج إلى قياس، ولا نقول إن هذا الشعاع الذي جاء لابد أن يكون صادرا من جسم مشع، وهذا الجسم المشع لابد أن يكون دائرا في فلك يتحرك أو غير ذلك، وأن يكون محدثا، وأنه من هذه وهذه لابد أن يكون هذا ملحقا بذلك، ونتيجة عنه آية عليه دالة على وجود. هذا لا ينعقد في نفسك، وإنما الذي ينعقد في نفسك أن هذه آية لهذا. وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر، إذا كنت في الصحراء وجدت أرضا قفرا مترامية الأطراف ثم وجدت نباتا تقول: نزل المطر هنا، أنزل الله تبارك وتعالى الماء ها هنا من السماء من السحاب. وكذلك إذا رأيت دخانا تقول: ها هنا نار. وإلا ما ينعقد في النفس قياس، بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه، فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها، والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون. الوجه السادس: النتين كالطريقتين، ليستا باطلا محضا، بل يفضي كل منهما إلى حق ما، لكن ليس هو الحق الواجب، وكثيرا ما يقترن معه الباطل، فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم. ويعني بالطريقين، الطريق الأول طريق أهل القياس، هل يحرم حراما أو يحل حلالا أو يثبت واجبا مجرد إثبات الوجود المطلق، وكذلك ما يتأتى من الزهادة والتخلي بطريق أهل الزهد والعبادة لا يثبت شيئا من ذلك. قال: ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد بنجاته ونعيمه بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سار خلفه والتزم نهجه. أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب، أو المحدث على المحدث، أو بالحركة على المحرك، وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. لكن هل أفادك علما فيما يختص بما هو مطلوب منك، أو ما أعد لك إن أطعت وما أعد لك إن عصيت؟ وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق، لأنها لا تحدد الصفات ولا تحدد المطلوب. وكل منهما، يعني الطريقة النظرية القياسية والطريقة الرياضية الذوقية، لا بد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروري، إما بتوسط الحس أو مجردا عن الحس. فالطريقة القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال: الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب، والممكن لا يوجد إلا بواجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين. ومثل أن يقال: العالم محدث أو كثير منه محدث، والثاني ضروري والأول يستدل عليه، ثم يقال وكل محدث فلا بد له من محدث، أو يقال لا شك أن ثم وجودا، وهو إما واجب، هذا الوجود إما واجب وإما ممكن، الممكن لا بد له من واجب، فثبت وجوب الواجب على التقديرين. وقد يقال أيضا لا ريب أن ثم وجودا، وهو إما مصنوع أو غير مصنوع، أو مخلوق أو غير مخلوق، أو مفطور أو غير مفطور، والمصنوع أو المخلوق أو المفطور لا بد له من صانع وخالق وفاطر، فثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق على التقديرين. فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع، لكن الشأن في تعيينه، يعني هذا يدل على القدر العام، على الوجود المطلق من غير تخصيص، من غير إثبات الصفات، من غير تعيين. فماذا يفيد مجرد إثبات الوجود المطلق؟ ماذا أفاد عند من أثبت ذلك من أهل النظر أو من أهل الذوق؟ قال الشيخ: فإن عامة الدهرية يقولون هذا هو العالم، أو هو شيء قائم به، ثم إن افتقار الممكن إلى الواجب، والمحدث إلى القديم، والمصنوع إلى الصانع مقدمة ضرورية. وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة، وعلى أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. والطريقة العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة، يعني هذا ما تدل عليه الطريقة القياسية النظرية فيما مر، ثم ثنى بالطريقة الرياضية الذوقية. والطريقة العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ يحصل للقلب علم ضروري، كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة وقد سلك الطريقة الكلامية، فقال: أنتم يا من تأخذون بالطريقة الكلامية النظرية القياسية، أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول، يعني أهل العبادة، عرفنا نفسه فعرفناه. يقول: أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول عرفنا نفسه فعرفناه. وكما قال نجم الدين لابن الخطيب ورفيقه المعتزلي وقد سأله عن علم اليقين، فقال: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فقال: هذا هو علم اليقين، هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما عندما قال ذلك بأن علم اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر، وهو جواب حسن استحسنه شيخ الإسلام، قال: هذا موجود ضرورة، علم اليقين موجود بالضرورة، فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء، وإلا فلا بد أن يبني نظره وقياسه على مقدمات ضرورية، ثم حينئذ يحصل له العلم، وإلا فعلى أي شيء يقيس؟ لا بد أن يقيس على مسلم عنده به، أن يكون قائسا يعني في القياس النظري على ما يسلمه هو، ثم حينئذ يحصل له العلم. ولهذا قال طائفة منهم: أبو المعالي الجويني هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، يلقب بإمام الحرمين، ولد بنيسابور ورحل إلى بغداد ثم مكة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور، وتوفي بها سنة 79 و400. فقال طائفة منهم: أبو المعالي، إن جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة، جميع العلوم ضرورية. لماذا؟ قال: باعتبار أنه بعد وجود النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة، لكن منها ما هو ضروري عند تصور طرفي القضية، ومنها ما هو ضروري بعد تأمل ونظر، ومنها ما هو ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين أو مقدمات. فقال الشيخ العارف: نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التي نسلكها من تزكية النفس وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه، فكل منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده، ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذي هو المقدمات، والآخر بإصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما وهو القلب، بمنزلة من يخطب امرأة. الآن هو يتكلم في الطريقين، طريق أهل القياس والنظر، فهؤلاء يتحصل عندهم العلم بالطريق التي يسلكونه من النظر وغير ذلك. يقول: كل من هذين من أهل القياس والنظر وكذلك من أهل الذوق والعبادة والوجد عنده علم ضروري بدءا. يقول: قال الشيخ العارف: نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التي نسلكها من تزكية النفس وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعي، فكل منهما يعني من أهل الطريقين يفيض الله تبارك وتعالى العلم على قلبه وينزله على فؤاده، ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذي هو المقدمات، فكأنها في قوة العلم الضروري، والآخر بإصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما وهو القلب صاحب المجاهدات الذي يصلح القلب ويخليه حتى يحصل العلم. يقول: بمنزلة من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض لها حتى رأته فرغبت فيه وخطبته، وتارة بأن أرسل إليها من تأنس إليه وتطيعه فخطبها له فأجابت، فكان سعي الأول وعمله في إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب فيه، وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب. وبمنزلة من يصيد صيدا، فهو يضرب المثل للاثنين الذي يخلي القلب ويعرضه لفيوضات الرب، وكذلك الذي يصيد الصيد بالقياس، يعني يصل إلى النتائج التي يريد أن يصل إليها باستخدام المقدمات التي يوظفها. فضرب المثل بهذا الخاطب الذي إما أن يعرض نفسه متجملا حتى تراه وحينئذ تخطبه هي، كالذي يخلي قلبه من الواردات جميعها ثم يعرض القلب لفيوضات الرب تبارك وتعالى حتى يفيض الله تبارك وتعالى عليه العلم، والآخر كالذي يرسل رسولا ويتوسل بوسائل من أجل أن يخطب تلك المرأة، فهذا كالذي يستخدم تلك المقدمات من أجل أن يتحصل على المطلوب أو على النتيجة، لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا، وهذه خلاصة القضية، لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع وذلك صحيح، فإن ثبوت الأمر المجمل حق، فإن ضم إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. إذن كيف نزيل ما يمكن أن يعلق بهذين الطريقين أو بأحدهما عند سلوكهما أو سلوك أحدهما بنور الرسالة بالتفصيل؟ لأن الطريق الأول وهو طريق النظر عند المتكلمين والفلاسفة لن يفيد إلا إثبات الوجود المطلق، فإذا ضممت إليه نور الرسالة في مسألة التفصيل انضبط لك الطريق. وكذلك طريق الزهد والتخلي لا يمكن أن يوصل إلا إلى إثبات الوجود المطلق، فيأتي نور الرسالة بالأمر المفصل فيحصل الإيمان النافع ويزول ما يخاف من سوء عاقبة السلوك هذين الطريقين. قال: وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي والعمل العبادي، يعني من كان آخذا بالنظر الكلامي القياسي البرهاني أو كان آخذا بالزهادة والتخلي والعبادة ثم انحاز إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه، وإن لم يضم أحدهما، أي أحد هذين الفريقين، وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ ما هي الاحتمالات؟ إن لم يضم إلى طريقه، سواء كان متكلما أم كان زاهدا، إن لم يضم إلى طريقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يضم ماذا؟ على حسب الاحتمالات العقلية، إما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا، فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في التكذيب، هو الكفر المركب، وإن لم يضم إليه شيئا بقي في الكفر البسيط، سواء كان في ريب أو في إعراض وغفلة. هذه المخاوف تزول إذا ضم إلى ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا يتصوره، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني جعلناه غافلا ساهيا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان أمره إسرافا منفرطا عليه مضيعا يؤدي إلى هلاك. وقال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، ولأن الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. فحال الكافر لا يخلو من أن يتصور الرسالة أو لا يتصورها، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان به. قال الشيخ رحمه الله: الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، لأن الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. فلهذا قرن التكذيب بالغفلة، فهذه هي الحالة الأولى، حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا يتصور ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغفلة المحضة إنما تكون لمن لم تبلغه الرسالة أصلا. قال: وإن تصور ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه فهو معرض عنه، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكما قال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإن كان مع ذلك لا حظ له، لا مصدق ولا مكذب، يعني تصور ما جاء به الرسول وانصرف عنه، هذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة: كان له مع ذلك عدم تصديق وعدم تكذيب، لا يصدق ولا يكذب، لا يحب ولا يبغض، فهو في ريب منه، كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره، كما قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال تعالى كما قال موسى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، فهو في ريب منه. فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا، فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه أنهم يبحثون في الربوبية ويكفرون بالرسل. يقول الشيخ: فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، فناظروهم أولا، يعني ناظر الرسل الكفار أولا في الربوبية لأنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، ثم أقاموا عليهم الحجة واستقامت عندهم الفطرة في إثبات الرب الخالق. ناظروهم في النبوة الثانية بقولهم، يعني ناظر الكفار الأنبياء والمرسلين في النبوة وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا يقول شيخ الإسلام بحث كفار الفلاسفة بعينه. قال وهو يذكر الحال الرابعة التي لا يخلو حال الكافر عنها، قال وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة إما تكذيب وإما كفر بلا تكذيب واقع كثيرا في سالكي الطريقين، النظر في القياس المجرد والعمل بالعبادة المجردة، هذا ما يفيدهم هذا الطريق وهذا الطريق. مثال ذلك، مثال ذلك أن كثيرا من النظار أثبت واجب الوجود أو صانع العالم، وذهبوا في تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها، معروفة في كتب المقالات من أهل ملتنا وغير أهل ملتنا، مقالات الإسلاميين المصلين ومقالات غيرهم، وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثباتا مجملا، وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية التي يصفها عارفون. نحن في توحيد الربوبية، فلماذا نذكر هذه الأمور؟ هذا خلل يطرأ على توحيد الربوبية. كثير جدا من النظار أثبت واجب الوجود أو صانع العالم، وذهبوا في التعيين وفي الصفات مذاهب كثيرة، وكذلك أهل العبادة من العباد المتأخرين أثبت ذلك أيضا إثباتا مجملا، ثم توهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية التي يصفها عارفوه. فمنهم من توهمه الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع عيانه وأفراده، فإذا تعين الوجود لم يكن إياه، إذ المطلق ليس هو المعين كما يقوله الصدر القونوي الرومي. ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده، وعين وجوده الفائض عليها كما يذكره صاحب الفصوص والفتوحات المكية وهو ابن عربي النكرة. ومنهم من يتوهمه جملة الوجود، وكل معين فهو جزء منه كالبحر مع أمواجه وأعضاء الإنسان مع الإنسان، فليس هو ما يختص بكل معين لكنه مجموع الكائنات، وهذا كما قاله العفيف التلمساني وعبد الله الفارسي البلباني من مشايخ شيراز من كبار الاتحادية. وأما العفيف التلمساني أو الفاجر التلمساني كما كان يلقبه شيخ الإسلام، فقال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: أما الفاجر التلمساني فهو أخبث الخوف وأعمقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عرب، ولا يفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الرومي، ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه، وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. قال شيخ الإسلام: هذا الفاجر هو سليمان ابن علي ابن عبد الله التلمساني المعروف بالعفيف التلمساني، ولد 1600، وهو صوفي شاعر من أكابر الاتحادية، هلك 960. فهذا يقول إنه تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا، يقول إنه جملة الوجود، وكل معين فهو جزء منه، كالبحر من أمواجه وأعضاء الإنسان مع الإنسان، فليس هو ما يختص بكل معين لكنه مجموع الكائنات. يقول بهذا العفيف أو الفاجر التلمساني وعبد الله الفارسي البلباني من مشايخ شيراز من كبار الاتحادية، ويقولون إن كل موجود فهو مرتبة من مراتب الوجود أو مظهر من مظاهره، بمنزلة أمواج البحر معه وأعضاء الإنسان معه وأجزاء الهواء مع الهواء، أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق. ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. هذا الكلام في وحدة الوجود وفي الاتحاد الخاص والحلول الخاص مستشر جدا في كلام الصوفية جملة، من الكبار والصغار المتقدمين والمتأخرين علمائهم وعامتهم، من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، من حيث يقصدون ومن حيث لا يقصدون. هذه العقائد الكفرية تستشري في كلام القوم من غير أن يلتفتوا إليه. ويقول ابن إسرائيل شاعر القوم: وتلتذ إن مرت على جسدي يدي، لأني في التحقيق لست سواكم. ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسه، وإنما غايته أن ينكشف الغطاء عن نفسه فيرى أن نفسه هي الحق، وكان قبل ذلك محجوبا بنفسه عن نفسه، فلما شاهد الحقيقة رأى أنه هو، كما قال ابن إسرائيل: ما بال عيسك لا يقر قرارها، إلا في ظلك لا تني متنقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك، فأنت تسير إليك وتعبد ذاتك لأنك أنت هو وهو أنت. هذا كلامه وكلام ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي وغير هؤلاء، وهو مستشر جدا في كلام المتأخرين والمتقدمين من هؤلاء. فكما يقول بعضهم فيما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه. والله يقول: إن إلى ربك الرجعى، ويقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، ويقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك. وقال التلمساني وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموها توحيدا وسموها حقيقة، هذه الزندقة يقولون عنها هي التوحيد ويسمونها الحقيقة ويحاولون الوصول إليها بالنظر وبالذهاب. ولكن قبل أن نسير مع هؤلاء خطوة أخرى، هنالك بعض الأمور ينبغي أن نعلمها. ما هو الحلول الخاص؟ الحلول الخاص، أصحاب هذا المبدأ يرون أن الله يحل في أشخاص معينة فقط. من هؤلاء كما سيأتي ذكر ذلك في كلام شيخ الإسلام النسطورية من النصارى، الذين يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت، وهذا قول غلاة الرافضة وغلاة الشيعة الذين يقولون إن الله تعالى حل في علي بن أبي طالب. يقولون هذا هو الحلول الخاص، أنه تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، حل في أشخاص معينين نسطورية من النصارى واللاهوت والناسوت والغلاة من الروافض والشيعة، يقولون إن الله جل وعلا قد حل في علي بن أبي طالب وفي أئمة آل البيت، وكما زعم الحلال أنه حل فيه هو وكان يقول وهو تحت الجبة: ما في الجبة إلا الله. والحلول هو التطبيق الكامل لفكرة الفناء والبقاء التي نادى بها أبو سعيد الخراس. فكرة عندهم سمى الفناء، الفناء عن السوى، الفناء في الله تبارك وتعالى. مقام الفناء عندهم أرفع المقامات طرة، مقام الفناء عند هؤلاء القوم، يريدون الوصول إلى مقام الفناء، إلى الحلول الخاص. فكرة الفناء والبقاء التي نادى بها أبو سعيد الخراس تؤدي إلى الحلول الخاص عندهم. وأما الاتحاد الخاص فأعتقد أصحاب هذه النظرية أن العبد إذا ارتقى بالطاعات وصفت نفسه بالمجاهدات فنيت صفاته الذميمات وبقيت صفاته الحسنات حتى يتحد وجوده بوجود ربه. هذا يقوله اليعقوبية من النصارى، هو ظاهر جدا في أوراد الطريقة القادرية التي تنسب إلى عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. ونحن نميل معتقدين إلى أن عبد القادر رحمه الله بريء من أمثال هذه الأمور، فقد أثنى عليه المشايخ الكبار من أمثال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو أخبر الناس بهذه المسالك. فهذه الأوراد إنما ابتدعها بعد ذلك من ابتدعها، ولكن هذه واضحة جدا، أي فكرة الاتحاد الخاص واضحة جدا في أوراد الطريقة القادرية. وأما وحدة الوجود فهؤلاء يرون أن الحلول والاتحاد الخاصين فهم ناقص، يقولون هؤلاء وهؤلاء لم يفهموا شيئا أو فهموا شيئا وغابت عنهم أشياء، فماذا عندكم أنتم يا أصحاب وحدة الوجود؟ قال هؤلاء: الأمر عندنا ليس فيه حلول ولا اتحاد، الحلول والاتحاد مزج بين وجودين ووحدة بين وجودين. وأما وحدة الوجود فهي الإزالة لهذا المزج، كما يحدد ذلك ابن عربي في فتوحاته. فغاية نظريته بقوله، حدد نظريته بقوله: التخلص من المزج، هو شيء واحد. أما إن قلت بالمزج فقد أثبتت وجودين وجعلت بينهما مزجا. فهو يأتي من قريب ويقول هو شيء واحد، ونظريته بناها في خرافاته وكفرياته على أي شيء؟ على التخلص من المزج، كما أوضح ذلك شعرا حيث قال: نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا، ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا، ولست أعبده إلا بصورته، فهو الإله الذي في طيه البشر. الكفريات، ويقولون عن الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، نعم هو الكبريت الأحمر الذي يحرق في السعير من يتبع، وهو الشيخ الأكبر في الضلال. وأما الحقيقة المحمدية، ألم أقل لك إن هذه الخرافات والكفريات شائعة عند القوم؟ فما أكثر ما تسمع الحقيقة المحمدية من كبارهم وصغارهم. الحقيقة المحمدية ما هي؟ لما قال الشيعة بقدم نور الآئمة لزمهم أن يقولوا بقدم نور النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهل يثبتون القدم للآئمة بنورهم، أو نور الآئمة يثبتون القدم للآئمة نورا ولا يثبتونه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما قال الشيعة بقدم نور الآئمة لزمهم أن يقولوا بقدم نور النبي، يعني أنه غير مخلوق، نور الآئمة عندهم غير مخلوق، لأنه ما دام قديما فليس بحادث، فهو من نور الله. فأثبتوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بقدم نور النبي، وقصدهم أن نور النبي جزء أو قبضة من نور ربنا تبارك وتعالى. وتعريفهم للحقيقة المحمدية ما هو؟ ما أكثر ما تسمع هذا المصطلح، الحقيقة المحمدية، ما تعريفهم للحقيقة المحمدية؟ تعريفهم هو أنها الذات مع الاسم الأعظم، وقصدهم بذلك هي الذات مع التعيين الأول، فله الأسماء الحسنى كلها وهي الاسم الأعظم. لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول واحد من هؤلاء القائلين بالحقيقة المحمدية وحدة الوجود وامثال هذه الخرافات هو محمد غازي عرابي، يقول هي قديمة قدم الخالق، الذات المحمدية قديمة قدم الخالق، وهي خلق دون إيجاد، إذ هي الوجه المتعين للنور الأول. وأقول ابن عربي في تخريفه أو في تعريفه الحقيقة المحمدية أو الروح المحمدي هو المظهر الكامل للذات الإلهية والأسماء والصفات. ويقول أيضا الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل، فالإنسان على صورة الحق في التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته، فهو المألوه المطلق، والحق سبحانه هو الإله المطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه هو المألوه المطلق، والحق تبارك وتعالى هو الإله المطلق. قال وأعني بهذا كله الإنسان الكامل. كل هذا التخريف قاله في فتوحاته المكية في الجزء الثاني من صفحة 300. فهذه الأشياء كما ترى من الكفريات التي هي منبثة في تضاعيف كتب أولئك القوم وفي أورادهم، بل وفي كلامهم عند عامتهم من الكلام عن الحقيقة المحمدية، ويرددون أمثال هذه المصطلحات هم لا يدرون لها خبرا ولا يعلمهم أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال التلمساني، وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسمى بها التوحيد والحقيقة، وشعره، هذا كلام شيخ الإسلام، شعر التلمساني في صناعة الشعر جيد، ولكنه كما قيل لحم خنزير في طبق صيني. يعني أما من حيث النظم والصنعة الشعرية والتخييل جيد، ولكن أي شيء هو لحم خنزير في طبق صيني؟ قال الفاجر التلمساني، توهمت قدما أن ليلى تبرقع وأن حجابا دونها يمنع اللثمة، فلاحت، فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى. عبادة الأنثى والتشبيب بالأنثى في شعر هؤلاء متفش جدا، فأنهم يصلون إلى عبادة الأنثى. وإذا رجعت إلى شعرهم، إلى ترجمان الأشواق، ترجمان الأشواق لابن عربي، كله في التشبيب بالأنثى، ويعتقدون ذلك معبودهم. يقول الفاجر التلمساني، وله شعر كثير في هذا الفن، هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا لها خبث أتت به فهو حادث، حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها، فقالوا التائد فيها فإنك حانث. وله، وقل لحبيبك متوجدا وذبطربا فيها، وقل لزوال العقل لا تزلي، واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة، فإن وجدت لسانا قائلا فقلي. ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات ولا تحريم المحرمات، وإنما يرون الإيجاب والتحريم للمحجوبين عندهم الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون. فمن العابد ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور، كما قال صاحب الفتوحات في أولها، يعني ابن عربي. الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن لا يكلف. جنون. وهذا البيت له رواية أخرى، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف. وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب الأسماء والصفات، وهو مرتبة الممتحن. قال بعضهم، ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. ومنشأ هذين عن الصابئة كما يبين ذلك عند التأمل، فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد لله وحده لا شريك له كالمشركين والمجوس مثل فرعون، موسى ونمرود، إبراهيم وغيرهم من البشر، معترفون بالوجود المطلق. ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة، أعني بهم الفلاسفة المشائين من أتباع أرسطو، أنهم كانوا يفكرون في الأكاديمية في أثناء مشيهم، فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم من أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والكون والسماء والعالم والآثار العلوية، وصنف فيما بعد الطبيعة، وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفته، وهو العلم الذي يسميه متأخر الفلاسفة كابن سينا العلم الإلهي، يسمونه العلم الإلهي. وموضوع هذا العلم عند أصحابه والوجود المطلق ولواحقه، مثل الكلام في الموجود والمعدوم، ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعاض ونحو ذلك، ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامها، مثل تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة، هي العلة الفاعلية والعلة الغائية اللذان هما سببان لوجود الشيء والمادة والصورة، والعلة المادية والعلة الصورية كما مر ذكر ذلك ويأتي التذكير به إن شاء الله رب العالمين، اللذان هما سببان لحقيقة المركب. وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة، وهي الكيف والكم والوضع والأين والمتى والإضافة والملك أن يفعل وأن ينفعل، أو جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف. قول شيخ رحمة الله عليه الأجناس المقالية التسعة وذكرها، هذا مما يتعلق بالعرض. وأما المقولات في الحقيقة عند الفلاسفة وعند المناطقة فهي عشر، المقولات العشر، ولكنه رحمة الله عليه نحى الجوهر، وهذه التسعة تشترك في شيء واحد، هي أنها من مقولات العرض، لم يذكر الجوهر رحمة الله عليه، وقال تقسيم الأعراض، لأن هذا إنما يتعلق بالأعراض. وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة، الأجناس أو المقولات العشر عند المناطقة عشر وليس التسعة، يضاف إلى هذه التي ذكرها الشيخ الجوهر، سواء كان جوهرا فردا أم كان جوهرا غير فرد. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالأعراض، ثم ذكر كلاما آخر رحمه الله في آخر علم ما بعد الطبيعة، حرف اللام، أي في آخر كتاب أوثولوجيا من حرف اللام فيه، كأنه هو العلة الغائية الذي إليه الحركة، كما أثبت المعلم الأول كما يقولون عنه وجوده بطريق الاستدلال بالحركة الذي تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود لذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا يسيرا من أحكامه، وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا. فهذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله. وأما النبوات والرسل فليس لهؤلاء فيها كلام معروف، لا نفيا ولا إثباتا. هذا حاصل ما عند هؤلاء وأفضل ما عندهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلومه وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.